أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دخول المكلف في الحمام لأجل غسل الجنابة ونحوه، فذكرنا أن له فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يكون ذلك بنحو عقد الإجارة، وذكرنا أنه حتى لو كان ناويا لعدم إعطاء الأجرة أو إعطاء الأجرة من مال محرم فلا يضر ذلك بالعقد ولا بملكيته للمنفعة التي يستفيد منها، ولأجل ذلك يصح غسله. وطرحنا هنا شبهة تجري في جميع المعاملات، وهي أن الثمن أو الأجرة، الثمن الذي يلتزم المشتري مثلا بأدائه، هل هو مطلق ولا بشرط من أن يكون مباحا أو محرما، أو أنه مقيد بكونه مباحا؟ إذا قلنا بأنه مطلق فكيف يمضيه الشارع؟ البايع والمشتري اتفقا على أن يكون هذا الماء للمشتري بإزاء إعطائه 1000 تومان إلى البايع، فإذا التزم المشتري بأن يدفع 1000 تومان لا بشرط من أن يكون مباحا أو محرما، فهل الشارع يمضيه لا بشرط أو يمضيه بتقييده بأن يكون من المال المباح؟ فإن كان يمضيه لا بشرط فهذا يعني أنه لو دفع الثمن من مال محرم دفع مصداقا لذلك الكلي الذي يستحقه البايع. فلماذا تقولون بأنه لا تزال ذمته مشغولة بالبايع؟ وإن كان الشارع يمضيه مقيدا بأن يكون من مال مباح فهذا خلاف الإطلاق في أدلة إمضاء العقود. ظاهر أدلة إمضاء العقود أن الشارع ليس له دور إلا في التوقيع على هذا العقد بأنه نافذ أو ليس بنافذ، أما أنه يتصرف في بنود الاتفاق ويضيف بندا آخر إلى هذا الاتفاق هذا خارج عن الظهور الإطلاقي في أدلة إمضاء العقود، فهو نظير أن ينذر شخص بأنه يصوم ولا ينصرف نذره إلى الصوم في اليوم الذي يشرع فيه الصوم، لأنه قال أنا نذرت أن أصوم لله علي أن أصوم لا بشرط من أن يكون صومي في يوم العيد عيد الفطر أو غيره، فماذا يقول له الشارع؟ يقول في بنذرك مطلقا، فإذا كان كذلك فهو يصوم يوم العيد ويكون وفاء لنذري، إذا قال له في بنذرك في يوم غير يوم العيد فهذا زائد على ما التزم به هذا الناذر. فإذا لا يصح أن يكون في المقام الثمن مطلقا، لأننا نقع في مشكلة من ناحية إمضاء الشارع، لا يمكن الالتزام بأنه يمضيه مطلقا لوجود تال فاسد، وهو أنه إذا دفع الثمن من مال محرم يكون أداء لمصداق الثمن الكلي في الذمة، ولا يمكننا الالتزام بأنه يمضى مقيدا بأن يدفع من مال مباح، لأن هذا خارج عن شأن أدلة إمضاء المعاملات، حيث إن الظاهر من تلك الأدلة أنه ليس لها دور إلا في الإمضاء المحض لتلك العقود من دون تصرف في بنودها. وإن اخترنا بأن الاتفاق بين البائع والمشتري على الثمن الحلال، اشتريت منك هذا البطل من الماء بإزاء 1000 تومان مباح، فكثير من الناس لا يلتزمون بذلك، لا يفكرون بكون المال الذي يدفعونه إلى البائع مباحا شرعا. نعم كثير من الناس لا يرتكبون الجرائم العرفية، ليسوا حرامية، لا يبوقون أموال الناس، أما أنهم يخمسون أموالهم، يدفعون زكاة أموالهم، ملتزمون بأن لا يتعاملوا مع البنوك إلا في إطار إجازة الحاكم الشرعي، يلتزمون بأن لا يأخذوا راتب الحكومة إلا بإجازة الحاكم الشرعي وفي إطار إجازته، فإذا كان مقلدا للسيد الخائي فينوي قبض هذا الراتب وكالة عن الفقراء الذين وكلوا المرجع الفعلي وهو السيد السيستاني مثلا ويقبض عنهم ثم يتصرف. الناس ليسوا ملتزمين بهذه الأشياء، موظف يشتغل بالبنك، أنتم تقولون له راتبك حرام لأنك تشتغل في مجالات محرمة، وكثير منهم ملتزمين بالصلاة والصيام ولا يلتزمون بأن يكون الثمن الذي يدفعونه إلى البائع أو الأجرة التي يدفعونها إلى أبو المسبح من مال حلال شرعي. فإذا إذا كان البائع يقول بعتك هذا البطل من الماء حتى هو يتوضأ به بـ1000 تومان حلال، فالمشتري لا يلتزم بذلك، 1000 تومان حلال لو حرام ماكو فرق عند المشتري، مخمس لو مو مخمس. فإذا لا يتطابق الإيجاب والقبول، وبذلك يختل أركان العقد. وإذا كان البائع والمشتري كلاهما من جنس واحد، الناس غير ملتزمين، ذاك يقول بعتك ألف هذا الكتاب بألف تومان سواء كان حلالا أو حراما، والمشتري يقبل ذلك، فيرجع الإشكال الأولي من أن الشاري كيف يمضي. والمهم أن هذا الإشكال يوجب انحصار صحة المعاملات، بما إذا كان البايع مثلا يبيع المتاع بإزاء ألف تومان مباح والمشتري ملتزم شرعا ويقبل أن يشتري المتاع بألف تومان مباح، فإذا كيف نصحه المعاملات مع الناس غير الملتزمين؟ هذا الإنسان ملتزم يبيع بيته من شخص وغير ملتزم، مو مثل ذاك البائع، وذاك البائع ملتزم ويمشي على وفق فتوى، هذا المشتري لا، الشاب ما يعرف المسائل فضلا عن أن يلتزم بها، فهو يشتري هذا البيت بإزاء مثلا 100 مليون، لا بشرط من أن يكون مباحا أو غير مباح، فكيف نصح هذا العقد؟ وهذا الإشكال يسري من البيع إلى الإجارة التي نتكلم عنها. نحن أجبنا عن ذلك بجواب قد لا يكون مقنعا، فقلنا بأن ألف تومان الكلي في الذمة ليس مقسما للحلال والحرام. ما هو المقسم للحلال والحرام؟ هو الفلوس الخارجية، ألف تومان في الخارج يعني حين أداء الثمن، ينقسم أداء الثمن بمال بأن يكون من مال مباح أو محرم. أما الكلي في الذمة، ألف تومان في ذمة هذا المشتري، هذا الدين الذي اشتغلت ذمة المشتري به للبايع، هذا لا ينقسم إلى حلال وحرام. قد يناقش فيما ذكرنا بأنه كيف لا يكون الكلي منقسما إلى الحصص، هل من المعقول أن يكون هناك كلي لا يتحصص بالحصص؟ ألف تومان نضيف إليه قيدا، ألف تومان حلال، ألف تومان حرام، هذا يصير من أقسام الكلي بعد، كما تقولون إنسان أسود إنسان أبيض، الذي يبيع متاعا كليا، يبيع حنطة كلية يعني إلى شخص يقول بعد 10 أيام تعال سأعطيك 100 كيلو من الحنطة التي اشتريتها مني، كيف تقسمون الحنطة؟ بالحنطة كذا، الحنطة الأجود، الحنطة الرديئة، الحنطة المتوسطة، فكذلك تنقسم الحنطة بالحنطة المغصوبة والحنطة غير المغصوبة. فإذا تورطنا في هذا الإشكال، فكيف الجواب عنه؟ يمكن الجواب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أن نقول هذا الإشكال تام صناعيا، ولكن يترتب عليه تال فاسد، وهو أنه حتى في زمان الشارع معاملات المسلمين مع الكفار معاملات الشيعة مع غيرهم تصير باطلة على هذا الفرض، لأن هذا الشيعي المتدين ملتزم بأن يأخذ المال الحلال. يقول بعتك هذا المتاع بدينار، يعني دينار حلال، وفق زرارة يريد يبيع مثلا 100 كيلو حنطة إلى أبي حنيفة مثلا، كيف يتعامل؟ هذا يقول بعتك 100 كيلو من الحنطة بإزاء مثلا 10 دنانير مباحة مباحة. شلون مباحة؟ مباحة واقعا، مو مباحة حسب قياسات أبي حنيفة. وأما أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول اشتريت منك 100 حنطة بثمن مباح عندي وبنظري. فإذا لا يتطابقان الإجابة والقبول، ومع أننا نحرز قيام السيرة القطعية على إجراء أحكام الصحة على المعاملات التي كانت جارية بين المسلمين والكفار والشيعة وغير الشيعة. تحليل الخمس يختلف، لأنه في تحليل الخمس زرارة يقول لنا المهنأ وعليهم الوزر، هذا لم يدفع الخمس ما يخالف، أنا أريد ثمنا حلالا وهذا حلال لي، وإن كان حراما لهذا المشتري العامي، ولكن أنا كبايع حينما أدفع المبيع وأخذ الثمن هذا لي حلال، هذا لشيعتنا حلال، وأنا لا أريد إلا ثمنا حلالا بعد. لا، التطابق هو أن يكون هذا المشتري، هذا البائع في مثال هذا البائع حينما يقول بعتك هذا المتاع بإزاء ثمن حلال، مو حلال ما قطع النظر عن هذه المعاملة، بثمن يحل لي أخذه وإن كان يحرم على المشتري دفعه أو إبقاؤه عند نفسه. فإذا في قضية الخمس ما عندنا كل مشكلة، ما عندنا، لكن ليس الأمر منحصرا بالخمس حتى يشمله أخبار التحليل. نقع في مشكلة في كثير من المعاملات، فهذا هو الجواب الأول، ولا بأس بهذا الجواب، لكنه جواب العاجز، لأنه بعد العجز عن الحل الصناعي للإشكال يتشبث الإنسان يتشبث بهذه الأشياء، السيرة والإجماع وكذا. الجواب الثاني أن نلتزم بالإهمال، هذا بايع يبيع المتاع بألف تومان مهمل، والشارع ماذا يقول؟ الشارع يقول أنا أمضي هذا العقد، يعني أنت تملك في ذمة المشتري ألف تومان، أنت تملك في ذمتي ألف تومان، إمضاء العقد هكذا. أما قلت بعت زيدا المتاع بألف تومان وكان عندك مهمل، يعني أنت لم تكن ملتفتا إلى انقسام ألف تومان إلى الحلال والحرام، فإنشاؤك مهمل وهذا أمر معقول، لا يلتفت البائع ولا المشتري إلى هذه التفاصيل، أو يلتفت ويهمل. الإطلاق ذاتي وهو رفض القيود وليس جمعا بين القيود، ليس جمعا بين القيود حتى بهذا النحو أن يقول سواء كان حلالا أو حراما، يعني لا يتوقف الإطلاق على لحاظ لا بشرطية، لا، هو أنشأ بيع متاع بإزاء ألف تومان، الشارع لا يضيف إلى هذا البيع أي بند زائد، يقول أمضيت هذا البيع، يعني شنو؟ يعني أنت يا بايع تملك في ذمة المشتري ألف تومان، هو مدين لك بألف تومان، والشرط أداء الدين أن يكون من مال مباح، وإن لم يكن مملوكا للمدين، أنت إذا كنت تحرز إذن المالك في أن تؤدي دينك بماله فأداء الدين بمال الغير صحيح، أداء الدين بالمباح صحيح لا يحتاج أن يكون مملوكا لك، هذا حكم شرعي في مقام أداء الدين. فكما أنه لو أتلف شخص مال الغير فهو له ضامن، إن الشارع يقول أنت مدين لهذا المالك بألف تومان لأنك أتلفت ماله اللي يسوى ألف تومان، أنت مدين له بألف تومان، وما دام لا تدفع إليه ألف تومان حلال فتبقى ذمتك مشغولة، هذا من أحكام الأداء وليس تقييدا للبايع حتى نقول بأنه تقييد زائد على ما أنشأه المتعاملة. وهذا الجواب الثاني محصله الالتزام بالإهمال في مقام الإنشاء، والشارع يقول أنا أمضيت هذا الإنشاء، يعني أنت يا بايع تملك في ذمة المشتري ألف تومان، تملك في ذمتي ألف تومان، لا تملك شيئا زائدا، لا تملك ألف تومان حلال، أنت تملك هذه الطبيعة، طبيعة ألف تومان تملكها في ذمته، ولكن يشترط في مقام أداء الدين أن يكون بمال مباح، لا أنه مدين لك بمال مباح، هو مدين لك بألف تومان، لكن يشترط في أداء الدين أن يكون أداؤه بمال مباح. الجواب السابق في حد ذاته كان يوقعنا في مشكلة، كيف لا ينقسم الكلي إلى حصص؟ معقولة يعني ألف تومان، ألف تومان عتيق، ألف تومان جديد، ألف تومان مثلا أفرض أبيض، ألف تومان أخضر، هذه تقسيمات لألف تومان، فكيف لا ينقسم ألف تومان إلى ألف تومان مملوك للغير وألف تومان مباح؟ أدري بلحاظ الأقسام الخارجية ينقسم الكلي إلى تلك الأقسام الخارجية، أنتم لا يزال تصرون على نفس الجواب السابق اللي كنا نقول به، ولكن ها هذان الجوابان. هالليلة أشوف أحسن يعني. هذا كله في الفرض الأول. أما الفرض الثاني تريدون تنحل المشكلة لو تبقى المشكلة بلا حل. الفرض الثاني أن يكون دخول المكلف في الحمام وإذن بنحو إذن الحمامي له في التصرف بعوض، يسمونه بالإباحة بعوض، وهذا الذي التزم به المشهور. ومقصودهم أن ليس هو العوض بإزاء الإباحة، بأن يقول المالك أنا أبيح لك أن تتصرف في هذا المسبح، تدخل هذا المسبح، وإباحتي لك بإزاء الافتمان، لا، سواء تتصرف وتأتي إلى المسبح ولا تأتي، مو مهم، الإباحة بإزاء العوض. لا، ليس هذا مقصودهم. المقصود هو العوض في قبال التصرف، يعني التصرف، التصرف ما أداء عوضه مباح لك، حصة من التصرف مباح، حصة من التصرف، حصة من دخول المسبح أنا كمالك المسبح أذنت لك فيها، لم يصدر مني إذن في تصرفك بنحو مطلق بالدخول في المسبح، إنما أذنت لك في حصة خاصة من الدخول في المسبح، الدخول الملحوق بأداء العوض. فلو كان دخولك في المسبح غير ملحوق بأداء العوض، فهذا الدخول غير الملحوق الذي لا يلحقه أداء العوض، هذا ليس مأذونا من قبل المالك. فهذا الدخول بلا عوض يكون تصرفا في مال الغير بدون إذنه. ولأجل ذلك يقع هنا الكلام في عدة صور. الصورة الأولى أن يكون من الأول بانيا على إعطاء العوض حسب ما رضي به المالك، والقدر المتيقن أن رضاه مشروط بدفع العوض نقدا لا نسيئة، فهو بان على أن يدفع الأجرة إلى الحمام نقدا حينما يطلع من الحمام، ولا يخصم منها شيئا إلا برضا الحمامي، بان على ذلك. وفي الواقع يعمل بما بنى عليه، يدفع العوض خارجا، فهذا هو القدر المتيقن من فرض الإباحة بعوض، ويصح غسله لأنه اغتسل بماء مباح، وإن كان لا يملكه لكنه مباح، لأنه حصل ما علق عليه المالك رضاه. الصورة الثانية أن يبني على أداء العوض نقدا، ولكن يتندم بعدما يطلع من الحمام، يقول يا بشينو هذا الحمام كان بارد، ما ادري شنو كان، انا ما ادفع الاجره. فهذا يكشف عن عدم رضا المالك بذاك التصرف، لان تصرف هذا المكلف كان مع مشروطا بأداء العوض خارجا ولا مجرد قصد أداء العوض. إن قلت هو حينما اغتسل كان جازما بأن فعله حلال لأنه كان عازما على أداء الأجرة، وبعد أن اغتسل حيث لم يدفع الأجرة انكشف له أن عمله كان حراما، نظير ما لو اعتقد شخص أن هذا المال ماله أو مباح له، فهذا الماء مباح فتوضأ به ثم تبين أنه ملك الغير يصح وضوءه؟ نقول في الجواب أبدا، يختلف هذا الفرض عن الناس. هذا نظير ما لو شرط المالك على شخص أنه إنما أجيز لك أن تتوضأ من ماء حوضي بشرط أن تصلي وراي، فهذا قال مين خالف وصلي وربعت شو سوي، إما أن أروح أتوضأ من ماء بارد في مكان آخر وأصلي خلف المرجع، أو أتوضأ بماء حار وأصلي خلفك، هذا أفضل. فتوضأ بماء حار من حوض هذا الشخص، ثم بعد ذلك تندم قال ليش أصلي خلفه، هذا من الأول تنجز علي أن لا يتوضأ من هذا الماء إذا لم يكن يصلي خلف هذا المالك، تنجز عليه، كان ملتفتا إلى هذه الحصة وتنجز النهي عنها، وإنما كان بانيا على امتثال التكليف، كان بانيا على الاتيان بالحصة المباحة، ثم بعد ذلك أراد أن يكون تلك الحصة حصة محرمة، والمفروض تنجز الحرمة عليه، لا يقاس بالناس يلي لم يتنجز عليه الحرم. فإذن هذه الصورة الثانية، أن يكون بانيا على أداء الأجرة ثم لا يدفع الأجرة في المستقبل، هذه الصورة باطلة. الصورة الثالثة أن تكون بالعكس، أن يكون بانيا على عدم الأداء ثم بعد ذلك الحمام يجي يقول وين، وبالقوة يطلع من عدة فلوس الحمام، أو يصيح علي على يخجل بعد فيدفع الأجرة مع أنه كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة. هنا هم لا يحرز رضا الحمام إلا مع اجتماع قيدين، قصد أداء الأجرة حين الاغتسال وأداء الأجرة خارجا، لا نحرز رضا الحمام باغتسال من لا يريد أن يدفع الأجرة. لا أن ذاك المكلف لا يحرز رضاه، لا يحرز، نحن أيضا لا نحرز، لا، القدر المتيقن من رضا الحمامي أنه راض باغتسال هذا الشخص في فرض اجتماعي قيدين، فناء وقصد هذا المكلف لأداء الأجرة وأداؤه للأجرة خارجا، فلو انتفى أحد القيدين ارتفع إذن المالك المتيقن، والشك في إذنه لأكثر من ذلك محكوم بعدم الإذن بمقتضى الاستصحاب. الصورة الرابعة نتأمل فيها، أن يكون قصده أداء الأجرة من مال حرام، لكن حرام نحرز رضا الحمام به. حرام شرعي، لكن هذا الحمامي اللي ابو الشوارب هذا ايش عنده انه يجي يفحص انه هذا تعامل مع البنك معاملة شرعية، والسيد الثاني امضى تلك المعاملات ام لا. خب المهم انه تابع لرضا الحمامي، فيختلف الحمامي وين الحمامي اللي يعاشر العلماء، والحمامي اللي يعاشر الفسق والفجر. هذا تابع لإحراز رضا ذاك الحمامي أو ظهور تصرفاته في الرضا، ويختلف باختلاف البلدان واختلاف الأشخاص. ومن الغريب أن السيد الخوي قال إذا كان هذا المكلف يريد إعطاء الأجرة بمال غير مخمس، فحيث إننا نقبل أخبار التحليل فغسل هذا المكلف صحيح، لأن هذا المال حلال للحمامي. هذا المكلف لا يدفع الخمس، والحمامي شيعي، فإذا انتقل المال إلى الحمامي جاز له التصرف. يا سيدنا، هذا الحمامي تدري هو مقلدك، هو يعرف فتاواك، لعله يعمل بالاحتياط، لعله مقلد لمن لا يرى أخبار التحليل. يختلف الحال باختلاف الحمامي. الحمامي اللي تابع محض لمرجعية السيد الخوي، لمرجعية السيد السيستاني، يقول يا إذا السيد السيستاني يجوز ما يخالف، إذا هيك شيء هذا المشتري يقول هذا مال لم أخمسه، ولكن أدري أن هذا الحمام راضي لأنه حلال له حسب فتوى السيد السيستاني والسيد الخوي. أما إذا هذا الحمام لا، هو مقلد للسيد الخميني، ثوري أصلا ما يعترف إلا بالثوريين، ما يقبله، مو راضي بهذا بهاي الفلوس اللي يدفعه المكلف إليه. وقد يكون لا، هذا الحمامي لا أصلا لا يعتني بالخمس عملا، هو ما يخمس، يضيق على الآخرين أنه يا بتجيبوا أموال مخمسة إلي، أصلا هو نفسه ما يخمس. فهذا يعني أنه تابع لحالات مختلفة وظهورات مختلفة تتبع ظروف الحمامي، ويعني لابد أن نشوف ظاهر هذا الحمامي شنو، هل هو يرضى بإعطاء المال المال الذي لم يخمس إليه لأنه يقلد من يرى أخبار التحليل، أو لا يكتفي بذلك، أو أنه لا يعتني بهذه الأشياء لأنه لا يعتني بقضية الخمس. بقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله.